قال المؤلف رحمه الله باب الحيء، أي هذا الباب يذكر فيه الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام الحيء والاستحاضة وما يلزم النساء لذلك. الحيض ذكر الله أحكامه في القرآن الكريم، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أحكامه في سنته، فهو جدير بالعناية لأنه يعتري النساء المسلمات. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه شيء كتبه الله على بنات آدم، خلقه الله لحكمة، وهو يعتري النساء المسلمات قل من تسلم منه. تحتاج إلى معرفة ما يلزمها من أمور دينها، حالة الحيض، فبين الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه، وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته، وتدارسه العلماء من وقت الصحابة إلى وقتنا هذا، وعقدوا له بابا في كتب العلم. لكن مع الأسف الآن فيه ناس من المثقفين والذين يزعمون الفهم والحرص وفقه الواقع يعيرون العلماء ويقولون إنهم علماء حيض ونفاس، وهذا يخشى عليهم فيه من الردة لأنهم تنقصوا حكما من أحكام الله، فإن الله سبحانه وتعالى أنزل أحكام الحيض، أنزل أحكام الحيض على نبيه صلى الله عليه وسلم في قرآن يتلى، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين ذلك في سنته. الذي يستهزي بشيء من أحكام الدين وأحكام الكتاب والسنة يكون مبتدلا، إلا أن يكون له عذر بالجهل أو التأويل يدرى عنه الزدة، وإلا فالأمر خطير جدا. لا يجوز أن يستهزأ بشيء من الأحكام الشرعية الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله، والذي يدرس ذلك مأجور وله فقر. أما أن يستهزأ به وأن يتنقص الأمر خطير جدا، وهذا سببه الجهل المركب في بعض الناس، وأيضا التعصب لما هم عليه من الخطأ. فإذا قيل لهم أنتم على خطأ تعصبوا وقالوا لا أنتم اللي على خطأ، أنتم ما عندكم شغل للحيض والنفاس، وآداب قضاء الحاجة وما مثل شنو الغلالوي تعصبهم لباطلهم هو الذي حملهم على الكلام هذا. فالواجب على من وقع في شيء من ذلك أن يتوب إلى الله عز وجل، أن يبادر بالتوبة، وإلا فالأمر خطير جدا. قال الله سبحانه وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. فمن كره شيئا مما أنزل الله فإنه يرتد ويحبط عمله كما في هذه الآية الكريمة. الواجب علينا أن نفكر، وإلا ما تجازت في الكلام. إذا أبغضنا شخصا أو أشخاصا أو صار بيننا وبين أشخاص نزاع يتطرق الأمر إلى أحكام الله ويستهزأ بها، الأمر خطير جدا. إذا صار بيننا نزاع بين شخص أو بين أشخاص يكون هذا فيما بيننا أو نتصالح لأننا إخوة نتفاهم، أما أن يحملنا التعصب والحقد إلى أن نتناول أحكام الله ونستهزئ بها ونعجل من يتفقه فيها، هذا أمر خطير جدا. وأجل التنبه لهذا مثلا، لا مسألة تعصب لمذهب أو لحزب أو لجماعة، المسألة مسألة دين ومسألة عقيدة قبل كل شيء. الحين ذكر الله أحكامه في كتاب، قال تعالى: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يسألونك، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، يسأله المسلمون عن المحيض، والمراد بالمحيض الحيض أي عن أحكامه وما يلزم فيه. قل هو أذى، هذا الجواب، قل هو أذى، هذه الإجابة من الله سبحانه وتعالى. أذى يعني قذارة ونجاسة، الحيض قذارة ونجاسة. ثم أمر سبحانه وتعالى باعتزال الحائض، فاعتزل النساء في المحيض، والمراد ترك جماعها في الفرج، ترك جماع الحائض في الفرج وقت الحيض. اعتزلوا يعني يتركوا جماع النساء في الفروج وقت الحيض. ثم قال جل وعلا: ولا تقربوهن حتى يطهرن. هذا تأكيد من الله سبحانه وتعالى أنه لا يجوز جماع الحائض حتى تطهر من الحيض وتغتسل أيضا. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله. اعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. والمحيض المراد به في اللحظة الثانية مكان خروج الحيض وهو الفرج، فلا يجوز مجامعة المرأة في فرجها وهي حائض. أما الاستمتاع بها فيما دون ذلك، يستمتع منها زوجها باللمس والقبلة والمضاجعة والمباشرة أيضا، فلا مانع من ذلك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، يأمر عائشة رضي الله عنها وهي حائض فتستجب ثم يباشرها. فمباشرة الحائض والاستمتاع بها وممارستها وتقبيلها كلها لجائز، ما عدا الجماع في الفرج فإنه حرام. ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصنع كل شيء إلا الجماع في الفرج. اعتزل النساء في المحيط ولا تقربوهن حتى يطهرن. يطهرن بمعنى ينقطع عنهن الحيض، فهذا يدل على ان الحيض نجاسه، اذا انقطع طهرت المرأة، وانها في مده الحيض تعتبر نجسة بمعنى أنها على غير طهارة، لا أن جسمها نجس، جسمها طاهر، ولذلك عرقها طاهر وريقها طاهر ومضاجعتها مباحة ومباشرتها مباحة، فجسمها طاهر. ولكن المراد أنها نجسة بالحدث، نجاسة الحدث لا نجاسة الجسم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: ناوليني الخضرة إلى المسجد. قالت: إنها حائض. قال: ليست حيضتك بيدك. يعني أن جسم الإنسان الحائض ويدها ورجلها طاهرة، ليس بها نجاسة، إنما النجاسة محصورة على نفس الدم ونفس مخرج الدم فقط. وكانت اليهود تعتزل الحائل اعتزالا تاما فلا تقربه، حتى في الاكل والشرب تبتعد عنها. فامر الله هذه الامه بمخالفه اليهود ومباشره الحائل والاكل من طبخها وعملها. اليهود ما كانوا ياكلون من طبخها ولا تشدد منه. الله رفع الحرج والآثار عن هذه الأمة. الحائض طاهرة في بدنها وما تلمسه طاهر وعرقها طاهر وما راجعتها لا بأس بها، جسمها طاهر ما عدا مخرج الحياة. تجد النساء في المحيط فلا تقربوهن حتى يطهرن، يعني بالجماع. فإذا تطهرنا يعني بالاغتسال فأتوهن من حيث أمركم الله. فذكر للحائض حالتين: حالها الأولى لا يجوز جماعها لا باغتسال ولا بغيره، وهي حالة الحائض. لو اغتسلت في حالة الحائض فجاز جماعها. الحالة الثانية: إذا انقطع حيضها فإن جماعها جائز بشرط، بشرط الاغتسال. جماعها جائز بشرط الاغتسال. فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمركم الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذا مذهب جمهور أهل العلم، بل حكاه بعض العلماء إجماعا أن الحائض إذا انقطع دمها لا يجوز جماعها إلا بعد أن تغتسل، لأن الله علق جواز الجماع بأمرين: أولا انقطاع الدم، وثانيا التطهر بأمرين حتى يطهرن، هذا الأمر الأول. فإذا تطهرن هذا الأمر الثاني. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى جواز جماعها إذا انقطع الدم ولو لم تغتسل، وهذا لا شك أنه مذهب مرجوح، مذهب مرجوح يخالف ظاهر الآية، وهي قوله تعالى: فإذا تطهرنا. والحيض لغة السيلان، اللغة الحيض هو السيلان، يقال حاض الوادي إذا سال. أما الحيض شرعا فهو دم طبيعة وجبلة يخرج من المرأة في أيام معلومة خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة غذاء الولد في بطنها وبعد أن تضع. قالوا: إذا كان الولد في بطن المرأة فإن الحيض ينصرف إلى تغذيته من طريق السرة، من طريق السرة، ولذلك لا تحيض. الغالب أنها لا تحيض الحامل، لأن دمها ينصرف إلى تغذية الجنين في بطنه عن طريق سرته. فإذا ولدت قالوا فإن دم الحيض يتحول إلى لبن يخرج من طريق الثدي، ولهذا قل أن تحيض المرضع، قل أن تحيض المرضع. فهو خلقه الله لحكمة عظيمة، لم يخلقه عبدا، فهو دم طبيعة، يعني ليس دم مرض، دم طبيعة يعني يخرج من غير مرض، بخلاف النزيف فإن سببه مرض، أما دم الحيض فإنه يخرج من غير مرض، بل هو خلقة، خلقة في المرأة، هذا معنى قولهم دم طبيعة، يعني خلقة، دم طبيعة في الوجود الله، وهو يخرج من قعر الرحم، يخرج من قعر الرحم، من عرق يسمى بالعازل، بالعازل بالراء، بالعازل بالراء، عرق ينفتح ويخرج منه الحيض، ثم إذا تمت مدته انسد أو قطع الحيض. وأما الاستحالة فإنها دم مرض، وتخرج من أدنى الرحم كما يأتي من عرق يسمى بالعازل باللام، العازل باللام، وهو نزيف وله أسباب. ثم أورد المصنف رحمه الله حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، تستحاض يعني يخرج منها الدم في غير أوقاته، يخرج منها الدم في غير أوقاته، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تفعل في هذا الدم الذي يخرج في غير أوقاته، هل هي تكون مثل الحائض تستمر على أحكام الحيض، تدع الصلاة والصيام والجماع، أو أنها لها حكم آخر؟ النبي صلى الله عليه وسلم أجابها بجواب شاغل شاغل، فقال عليه الصلاة والسلام إن دم الحيض أسود يعرف، أسود، أما دم الاستحاضة فإنه يكون أحمر، هذا فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة، دم الحيض أسود، دم الحيض أحمر، دم الحيض يكون غليظا ثخينا، دم الاستحاضة يكون رقيقا، أحمر رقيقا، أحمر رقيقا. وعلامة ثالثة أن دم الحيض يعرف، يعرف من العرق والرائحة، له رائحة كريهة، يعني ممكن خلاف دم الاستحاضة إنه ليس له رائحة، هذا معنى قوله يعرف بكثر الراء، يعني له رائحة، والعرف هو الرائحة. ويجوز أن يقرأ يعرف بمعنى تعرفه النساء، بكثر الراء بمعنى تعرفه النساء. إذا دم الحيض له ثلاث علامات، أولا أنه أسود، بينما دم الاستحارة أحمر، ثانيا أن دم الحيض ثخين غليظ، في حين أن دم الاستحارة رقيق، ثالثا أن دم الحيض له رائحة يعرف، بخلاف دم الاستحارة ليس له رائحة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها العلامة التي بها تعرف الحيض، قال إن دم الحيض أسود يعني. فإذا كان ذلك فدع الصلاة. إذا كان هذا الدم الأسود فدع الصلاة لأنه حيض. وإذا كان الآخر وهو الذي ليس أسود ولا يعرف وهو الاستحارة فاغتسلي فتوضعي وصلي فهذا الحديث أفاد أن أفاد الفرق بين دم الحيض ودم الاستحارة. الفرق في الحقيقة والفرق في الحكم. الفرق في الحقيقة أن هذا أسود يعرف ودم الاستحارة ليس كذلك. والفرق في الحكم أن الحائض لا تصلي وأن المستحارة تصلي. ثم قال وفي حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها. أسماء بنت عميس صحابية جليلة هاجرت الهجرتين وكانت زوجة لجعفر بن أبي طالب وأم أولاده هاجرت معه إلى الحبشة ثم استشهد جعفر في وقعة موته رضي الله تعالى عنه فتزوجها أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ثم لما قتل عثمان تزوجها علي بن أبي طالب فأنجبت له لما استشهد جعفر رضي الله عنه تزوجها بعده أبو بكر الصديق فأنجبت له محمد بن أبي بكر. ثم لما توفي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه تزوجها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فأنجبت له يحيى بن علي بن أبي طالب واستشهد علي رضي الله عنه وهي في ذمته. ولذلك قال لها زوجة الشهداء استشهد عنها جعفر ثم تزوجها أبو بكر ثم تزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه جميعا. قال تجلس في مرتل تجلس عن المستحارة تجلس في مرتل والمرتل هو الإناء الذي تغسل به الثياب. المرتل بكسر الميم هو الإناء الذي تغسل به الثياب. تجلس في مرتل يعني يصب عليها ماء فإذا رأت صفرة فوق الماء يعني تختبر نفسها المستحارة تختبر نفسها فتجلس في هذا الإناء الواسع ثم تصب الماء على نفسها فإذا رأت صفرة فوق الماء فإنها تغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا ثم تغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا ثم تغتسل للفجر غسلا واحدا. فهذا فيه فائدتان. اولا كيف تعرف المستحارة نهاية الحيض وذلك بأن تجلس في المرتل وتصب عليها الماء وتختبر نفسها. وفي الحديث الاول أنها تنظر في الدم الأسود وغير الأسود هذه فائدة. الفائدة الثانية الحديث الأول أمرها بالوضوء فقط، ولكن هذا الحديث أضاف إلى الوضوء الاغتسال، أنها تغتسل في اليوم والليلة ثلاث مرات، اغتسال واحد للظهر والعصر، اغتسال واحد للمغرب والعشاء، اغتسال ثالث للفجر. ثم وضح في حديث حملة، حديث حملة بنت جحش قالت كنت استحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه. حملة بنات جحش ثلاث، بنات جحش ثلاث، الأولى زينب بنت جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، الثانية أم حبيبة بنت جحش، أم حبيبة بنت جحش، وكانت زوجة لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، والثالثة حملة بنت جحش وهي زوجة أبي طلحة. قالوا وكلهن استحاضن، كل الثلاث الأخوات أصابتهن الاستحاضة. فجاءت حملة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثر عليها الدم وأشكل عليها، جاءت تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تسأله، تستفتيه يعني تسأله. وهكذا كان نساء الصحابة، كنا يسألن عن أمور دينهن، ولا يمنعهن الحياء من السؤال عن أمور الدين، وذلك لحرصهن على أداء الواجب وبراءة الذمة والعمل بطاعة الله سبحانه وتعالى، فليس هذا من العيب. والرسول يفتي في الحيض، ولا يقال الرسول عالم لعلماء الحيض والنفاس، ما أحد يقول هذا، أحد كفر. الرسول يفتي في الحيض عليه الصلاة والسلام ويبين أحكامه. فقال صلى الله عليه وسلم إنها ركضة من الشيطان، إن ذلك ركضة من الشيطان، أي الاستحاضة، الاستحاضة ركضة من الشيطان، والركضة معناه الضرب بالرجل على الأرض، الركض ضرب الأرض بالرجل، اركض برجلك، يقول الله لأيوب عليه السلام اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، فالركض معناه ضرب الأرض برجل حال العدو أو في غير حال العدو، إذا ضرب الأرض برجل يقال ركضها. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم هنا ركضة من الشيطان، للعلماء تفسيران لهذه الآية. التفسير الأول معناه أن الشيطان يتسلط على المرأة، يتسلط على المرأة في وجود هذا الدم، فيوسوس لها ويشدد الأمر عليها ويلقي عليها الإشكالات، يريد أن يغمها بذلك ويحزنها، فهو يتخذ هذا المرض سبيلا لمضايقة المسلمات بالوسوسة والتوهيم. هذا التفسير. التفسير الثاني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر إنما ذلك عرق، يعني نزيف، وفي هذا الحديث ابن بكر من الشيطان، فكيف نجمع بين التفسيرين من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالوا نعم، الشيطان لعنه الله يحرك هذا العرق، الشيطان يحرك هذا العرق وينهجر، فهو عرق والذي يحركه ويقوده هو الشيطان من اجل ان يشوش على المسلمه، فالاستحاره سببها ايضا من عمل الشيطان، وإن كان مصدرها هذا العرق، لكن الذي يحركه ويسببه هو الشيطان، لأن الشيطان يجري في يد آدم مجرى الدم ويصيب الإنسان بالأذى إذا لم يتحصل منه بالذكر والاستعاذة، فإن الشيطان يلابسه ويدخل في جسمه ويؤذيه ويصيبه بالأذى، ولا يحصل إذن آدم من الشيطان إلا ذكر الله سبحانه وتعالى. فلا منافاة بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم علل ذلك لأنه عرق، وبين تعليله له بأنه أطلق من الشيطان، فهو عرق يرقبه الشيطان يعني يحركه ثم ينجس وينهجر، أو أن المراد أن الشيطان يستغل هذا الدم ويوسوس للمرأة، إلى المعنيين الصحيح إن ذلك أكرة من الشيطان. فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام، تحيضي يعني اجلسي ودعي الصلاة والصيام، اعتبري نفسك حائضا، هذا معنى تحيضي، اعتبري نفسك حائضا مدة ستة أيام أو سبعة أيام، لأن هذا غالب الحيض عند النساء، غالب الحيض أن المرأة تحيض ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر، وهذا يسمى بالدورة الشهرية، ثم اغتسلي، يعني إذا تمت الستة أو السبعة اغتسلي، اعتبري أن الحيض قد انتهى، لكن قوله صلى الله عليه وسلم ستة أيام أو سبعة أيام هل هم من باب الشك أو التنويع؟ لا، من باب التنويع، من باب التنويع، لأن النساء بعضهم يحيض ستة أيام وبعضهم يحيض سبعة أيام من كل شهر، أو من باب التنويع، وكل امرأة تتبع عادة نسائها، كل امرأة تتبع عادة نسائها وقريباتها. ثم اغتسلي، هذا فيه ان الحائض تغتسل اذا تمت عادتها تغتسل، كما في القران فاذا تطهرنا، ثم اغتسلي وصلي ثم اذا لقاءتي، ثم قال صلى الله عليه وسلم افعلي ذلك كل شهر، صومي وصلي وافعلي ذلك كل شهر، يعني في المستقبل، في المستقبل كل شهر، يعني كل شهر هلالي، كل شهر هلالي، لأن اختلف 12 شهرا، وكل شهر الغالب أن النساء، أن كل امرأة الغالب أنها تحيض في كل شهر مرة، هذا هو الغالب على النساء، عن ذلك كل شهر، كما تحيض النساء، يعني عادة النساء كذا، إن المرأة تحيض كل شهر هلال مرة، ستة أيام أو سبعة أيام، قال صلى الله عليه وسلم صلي 24 أو 23، 24 إن تحيضت ستة أيام، ليس كذلك؟ إذا أخذت ستة أيام من 30 كم يبقى؟ 24 أو 23 إن تحيضت سبعة أيام، شيء واضح. وقوله ستة أيام أو سبعة أيام هذا بحسب عادة المرأة، إن كانت ستة أيام يبقى لها 24، إن كانت سبعة أيام يبقى لها من الشهر 23، أفعل ذلك كل شهر كما تحيض النساء. أحالها صلى الله عليه وسلم على عادة النساء الغالبة، بينما أحالها في الحديثين الأولين، الحديث الأول أحالها إلى لون الدم أليس كذلك، وفي الحديث الثاني أحالها أيضا إلى لون الدم، قال إذا رأيت صفرة، صفرة يعني ما هو التقييم، إذا صار صفرة تحول من التقييم إلى الصفرة. الحديث الثاني موضح للحديث الأول، حديث أسماء بنت عميس موضح لحديث فاطمة بنت أبي حبيش. وفي هذا الحديث أحالها على غالب الحيض عند النساء ستة أيام أو سبعة أيام. ثم قال صلى الله عليه وسلم ثم إن قدرت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين عندما تطهرين وتجمع بين الصلاتين وتؤخر المغرب وتعجل العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ثم تغتسلين للفجر تفعلي. ثم قال صلى الله عليه وسلم وذلك أعجب الأمرين إلي. إيش الأمرين؟ الأمران والله أعلم. الأمر الأول الاقتصار على الوضوء بدون اغتسال، والأمر الثاني الجمع بين الوضوء والاغتسال لكل صلاة. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أعجب الأمرين، الجمع بين الوضوء والاغتسال أعجب إليه صلى الله عليه وسلم من الاقتصار على الوضوء لكل صلاة. وقيل إن لفظة أعجب الأمرين أن هذا من كلام الراوي، من كلام حمد لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن الظاهر الأول. وعلى كل حال المراد بالأمرين الاقتصار على الوضوء لكل صلاة أو الجمع بين الوضوء والاغتسال. هذه الأحاديث استفاد منها أحكام، استفاد منها أحكام. الحكم الأول أن الحائض تخالف الطاهر، تخالف الطاهر، الحائض تحرم عليها الصلاة ويحرم عليها الصيام ويحرم الجماع، ويحرم الصلاة، هذه الأمور تحرم في حق الحائض، تحرم الصلاة عليها لا تصل، ولو صلت صلاة غير صحيحة، يحرم عليها الصيام في رمضان لو صامت أو التطوع، لو صامت فصيامها باطل حال الحيض، يحرم عليها الجماع، قوله تعالى اعتزل النساء للمحيض. Thank you. تعالى يا أيها الذين إذا طلقتم النساء فطلقوهن في عدتهن، يعني طاهرات من غير مسيس. طلاق الحائض حرام، اختلف العلماء هل يقع أو لا يقع، لكن هم مجمعون على أنه حرام وأنه طلاق بدعة، أنه طلاق بدعة، بينما الطاهر لا تحرم عليه هذه الأشياء، بل تجب عليها الصلاة، يجب عليها صيام رمضان، يجوز جماعها لزوجها، يجوز له أن يطلقها. الطاهر تجوز هذه الأمور أو تجب في حقه، هذا الحكم الأول. وكذلك الحائض يشارك من عليه الحدث الأكبر، هذه الأمور تختص بها الحائض، وهناك أمور تشارك بها من عليه حدث أكبر، من ذلك من لبس المسجد لا يجوز للحائض كما لا يجوز للجنب، ومن ذلك مس المصحف، ومن ذلك قراءة القرآن على خلاف بين العلماء في ذلك، هذه تشترك فيها الحائض وغيرها من عليه حدث أكبر. هذا الحكم الأول. الحكم الثاني، أفادت هذه الأحاديث أن بين دم الحيض ودم الاستحاضة فروقا يميز بها كل منهما، فدم الحيض أسود ودم الاستحاضة أحمر، دم الحيض سخين غليظ ودم الاستحاضة سائل، ودم الحيض ممكن لو رائحة نتنة بخلاف دم الاستحارة فليس له رائحة تستاهل الدماء، هذا مما يعرف به دم الحيض من دم الاستحارة. هذا الحكم الثالث. الحكم الثالث، الفرق بين الحيض والمستحارة. الفرق بين الحيض هو المستحاضة، في أن الحائض تحرم في حقها الأحكام السابقة، بخلاف المستحاضة فإنها تكون كالطاهر في أنها يجب عليها الصلاة، يجب عليها الصيام، ويجوز لزوجها أن يجامعها، لكن قال بعض العلماء بالكراهة مع كراهة التلبيس وأنه جامع، والصحابة يجوز جماعها. ففيه فرق بين الحائض وبين المستحاضة. الحكم الرابع، أن الحائض يجب عليها الوضوء من المستحاضة. الحكم الرابع، أن المستحاضة يجب عليها الوضوء لكل صلاة، لأنها حدثها ذات مثل من به ثلاث البول، حدثها دائم فيجب عليها الوضوء لكل صلاة. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تستنجي وتتلجع، بمعنى أنها تضع شيء على فرشها من القطن أو غيره يمنع خروج الدم، ثم تتوضأ وتصلي، هذا عند كل صلاة، لأن حكمها حكم من به ثلاث البول. عددها ذلك. فإذا فعلت هذا استنجت وتلجمت وتوضأت فإن صلاتها صحيحة ولو نزل عليها الدم في أثناء الصلاة. قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، كما أن الذي فيه شلل البول إذا توضأ عند الصلاة صلى صلاة صحيحة ولو نزل عليه البول في أثناء الصلاة، لأنه لا يستطيع أكثر من ذلك. الحكم الخامس، الحكم الخامس أن كل من الحائض والمستحاضة يجب عليهم الاغتسال عند نهاية الحيض، يجب عليهم الاغتسال عند نهاية الحيض لرفع الحدث الأكبر، هذا واجب على الثنتين، هذا محل الإجماع، لأنه لا يرتفع الحدث الأكبر عنها إلا بالاغتسال سواء كانت حائضا أو مستحاضة. الحكم السادس أن المستحاضة هل يجب عليها أن تغتسل لكل صلاة؟ الحديث ظاهرها يدل على أنها تغتسل لكل صلاة، هذا ظاهر الأحاديث التي مرت معنا. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول يلزمها الاغتسال لكل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بذلك، ولكنه أباح لها أن تقتصر الأغتال، أباح لها أن تقتصر الأغتال إلى ثلاثة في اليوم والليلة، غسل للمغرب والعشاء للظهر والعصر، وغسل للمغرب والعشاء وغسل للفجر، أباح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تقتصرها وأن تجمع بين الصلاتين جمعا سوريا، هذه في آخر وقتها وذي في أول وقتها، أو جمع سوري يسمونه الجمع السوري وليس الجمع الحقيقي. الجمع الحقيقي أن تؤخر الأولى إلى الثانية أو تقدم الثانية إلى وقت الأولى، هذا الجمع الحقيقي. أما الجمع السوري لا، هذه تصلى الآخر وقتها ثم تصلى بعدها الثانية في أول وقتها، هذا جمع سوري، وهو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة من أجل تسهيل الأمر عليها. هذا القول الأول وهو وجوب الاغتسال لكل صلاة وجواز الجمع بين الصلاتين من أجل في غسل واحد، جمع بين الصلاتين في غسل واحد تسهيلا عليها. القول الثاني أنه لا يجب عليها الاغتسال لكل صلاة، وإنما يكفي الاغتسال الأول، الاغتسال الأول يكفي الذي عند نهاية الحيض، ولا يجب عليها أن تكرر الاغتسال لأن في هذا مشقة وحرج، والدين لا يأتي بالحرج والمشقة. وأيضا الروايات التي ذكرت الاغتسال كلها معلولة، والأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا الوضوء، الأحاديث الصحيحة ليس فيها إلا الوضوء. الرواية فيها الأمر بالاغتسال لكل صلاة كلها لا تخلو من مقال، ولا شك أنه عند التعارض يرجح الصحيح على الضعيف أو على المعلول. ومنهم من قال إن حديث الأمر بالوضوء فقط ناسخة إلى حديث الاغتسال، على كل حال يرون أنه لا يجب عليها الاغتسال. القول الثالث وهو الذي يميل إليه الشارع يعني صاحب سبل السلام الإمام الصنعاني، يقول إن الاغتسال مستحب لها وليس واجبا، وهو ليس مع الذين ينجبونه وليس مع الذين لا يرون مشروعيته، وإنما يتوسط ويقول يستحب لها أن تغتسل كل وقت. فلما يغلب على ظني الذي ذكره صاحب متن الزاد أنه يستحب لها الاغتسال بكل وقت، ولكن الرأي الثاني أرجح وهو عدم مشروعية الاغتسال لكل صلاة، لا استحبابا ولا وجوبا، لأن هذا شيء فيه حرج عليها ومشقة عليها ولم تصح به الأدلة. لو صحت ما هي كلام، لكن ما دامت ما صحت وفيه حرج، الله جل وعلا يقول وما جعل عليكم الدين من حرج. ومنهم من يقول إن أسمع أو أن حملة كانت هي التي تغتسل باجتهاد منها، لم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فالذي في الحديث إنما هو اجتهادها هي ليس بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. على كل حال الرأي الراجح والله أعلم عدم مشروعية الإغتسال لها لكل صلاة، لا استحبابا ولا وجوبا، لأن في ذلك مشقة عليها ولعدم صحة في الرواية في ذلك. والحمد لله الدين يسر. المسألة السابعة في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال المستحاضة إلى ثلاث علامات. علامة الأولى العادة، إذا كان لها عادة قبل أن تصاب، إذا كان لها عادة قبل أن تصاب بالاستحاضة فإنها ترجع إليها. قوله صلى الله عليه وسلم اجلسي قدر ما كانت تحدثك حيضتك، أحالها على عادتها التي كانت مستقرة لها قبل الإنفاق، قدر ما كانت تحدثك حيضتك. فالعادة هي العلامة الأولى ما دامت معروفة ومنضبطة عند المرأة تتمسك بها وتكون حائضا في خلالها، وإذا تمت تعتبر طائرا تغتسل وتصلي. هذه العلامة الأولى. العلامة الثانية التمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة، لأن دم الحيض أسود يعرف، فتجلس مدة هذا النوع من الدم الذي هو أسود ويعرف، ما دام الأسود يعرف في تجلس، إذا تغير لونه فإنها تغتسل وتصلي، وتعرف ذلك بأن تجلس في مكان وتصب على نفسها ماء، فإذا طفى على الماء صفرة معناه أن الدم تغير، لأنه لو كان ما تغير طفى عليه السواد، أليس كذلك؟ أي نعم. هذا من ناحية. والناحية الثانية الرائحة، الرائحة رائحة الحيض لا تخفى واضحة، أسود يعرف، هذا ما يسمونه التمييز، تمييز بين الدمين، تمييز يعني الفرق، الفرق بين الدمين. العلامة الثالثة التي ترجع إليها إذا ما كان لها عادة وليس لها تمييز، الدم كل واحد ما في تمييز وليس لها عادة متقررة، فماذا تعمل؟ ترجع إلى غالب الحيض في كل شهر 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء. أظن هذا واضح لك، هذا الذي ذكر، هذا الذي جاء في الأحاديث، هذه العلامات الثلاث. أولا العادة المتقررة لها قبل أن تصاب بهذا المرض ترجع إليها. الثاني إذا لم يكن لها عادة ترجع إلى لون الدم ورائحة الدم، فتعتبر علامات الحيض حيضا وما زاد عليها يعتبر استحالة. الحالة الثالثة إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز ترجع إلى غالب الحيض عند النساء 6 أيام أو 7 أيام، فإن كانت نساءها قريباتها يحضن 6 أيام تجلس 6 أيام، وإن كنا يحضن 7 أيام تجلس 7 أيام، ثم بعد ذلك تعتبر نفسها طاهرا. هذا ملخص ما دلت عليه هذه الأحاديث للأحكام في حق الحائض والاستحاضة. ولا شك أن الحيض والاستحاضة فيها إشكالات عظيمة، والنساء الآن تكثر عندنا الاضطرابات، تغير الدم وتقطع الدم عليهم بسبب الأدوية وبسبب المآكل والمشارب التي اختلفت، وبسبب الأمراض التي حدثت، وبسبب الراحة أيضا وعدم الحركة، حصل عندهم اضطرابات عظيمة وإشكالات. لكن إذا عرفتم هذه الضوابط سهل عليكم إن شاء الله معرفة الأحكام في هذا الأمر العظيم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. لا بأس إذا خرج منه المني من غير جماع في الفرق، لا يغتسل، يصل عليه الجمال ويغتسل، يجوز أنه يعني يجامعها بغير الفرج ومني أيضا. لا، قد يكون بعض الناس عنده قوة وعنده شهوة يحتاج إلى هذا التفريق، ما في معنى، أباح الله ذلك. نعم. هذا واضح دلنا إذا في مراحل، المرحلة الأولى أنها تعتبر عادتها الخاصة بها قبل الإصابة في هذا الوقت. المرحلة الثانية إذا لم يكن لها عادة تعتبر لون الدم، فما كان يحمل علامات الحيض تعتبره حيضا، وما كان لا يحمل علامات الحيض تعتبره استحاضة. المرحلة الثالثة وهي الأخيرة إذا لم يكن لها عادة ولا تمييز ترجع إلى غالب عادة النساء، وغالب عادة النساء إما 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر. حسب عادة قريباتها، يعني إن كان قريباتها يحضر في أول الشهر أو في وسط الشهر أو في آخر الشهر تعتبر عادة قريباتها. الدفن لا بد منه، عفى الله الإنسان على ظهر الأرض، جيفة على ظهر الأرض، لا بد من الدفن. ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر إذا قدم له الميت يسأل هل عليه دين، فإن كان عليه دين تأخر ولم يصلي عليه، وأمر الصحابة أن يصلوا عليه لأنه صلى الله عليه وسلم صلاته شفاعة للذي يصلي عليه. والدين لا تسقطه الشفاعة، الدين حق المخلوق لا تسقطه الشفاعة، فكان صلى الله عليه وسلم يتأخر. فلما وسع الله على النبي صلى الله عليه وسلم وكان عنده شيء من المال بسبب الفيء والغنائم جعل صلى الله عليه وسلم يتحمل الدين عن الميت ويصلي عليه، يتحمل من بيت المال ويصلي عليه. أما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فهم يصلون على الميت ولا عليه دين، يصلون عليه ولا عليه دين. غير الرسول يصلي، لأن الرسول كان يأمر الصحابة يصلون على المسلم، فغير الرسول يصلي على الميت ولا عليه دين ويدفن، تجرى إجراءات جنازة المسلم كاملة ولا عليه دين. ولكن دينه إنسان له تركة يسدد من تركته، وإذا لم يكن له تركة من علم بحاله من المسلمين يستحب له أن يسدد عنه، من علم بحاله من أقاربه أو من إخوانه المسلمين يستحب له أن يسدد دينه من أجل أن يفك أخاه من الرهن وأن يسدد عنه هذا الدين الذي يؤذيه في قدره. يستحب لمن وفقه الله أن يسدد عن أخيه المسلم سواء كان من قرابته أو من غير قرابته. نعم. ما يصلي عليه الإمام الأعظم إلا بقية المسلمين يصلون عليه، لا بد من الصلاة عليه. المسلم مسلم صلى عليه ولو كان قاتلا لنفسه، لكن ما يصلي عليه الإمام الأعظم أو لاعبه من أجل الرجعة عن هذه الجريمة فقط. لا لا يصلح، ما هو اللي ممنوع من الصلاة، هي ممنوع الإمام الأعظم أو نائبه. نعم. إذا جاءت مسلم لا يمكن تترك إلا صلاة، ولو كان قاتلا لنفسه، ولو كان عليه دين، ولو كان مقام عليه حد، صلى عليه، ما دام مسلم صلى عليه. نعم. تنبيه وهو ان عندي سفر بكره ان شاء الله، فمعناه ما في درس ليله الاربعاء، ما في درس للفقه هذا الاسبوع فقط، اما الاسبوع القادم ان شاء الله دروس كناري. نعم دروس كناري لا عدا ليله الاربعاء.
نعم.
لا، إذا كان على الزوج مشقة من طول المدة لا يقال الكراهة، لأن الكراهة تزول مع الحاجة، تزول الكراهة مع الحاجة. لا
متى ما شاء.
لا
متى ما شاء، لأن لو لم تكن الكراهة
لا هو متى ما شاء، لأن في الأيام الخارجة عن المعتبر حيوان الحائل. إذا كان المصحف من وراء حائل الذي يحمله في كيسه أو في البيت الذي يجعل المصحف في داخله، الغلاف اللي يحيط بالمصحف من كل جانب يسمونه البيت، لا إنما الممنوع نفس المصحف ونفس جلد المصحف المتصل به، المتصل الذي يتعلق بالمصحف وينتقل مع المصحف، أما غلافه من الكيس أو البيت ما في معنى أنه يمسه على جناب. نعم.
وإلى الشيخ هل قالوا في التحاضر أنها أكيد نبع الأيام بدع القناة والنهارات
كما ذكرنا المستحارة تتبع عادتها التي تعرف، فإن لم تعرفها تمييز، فإن لم تعرفها بغالب حيض النساء القريبة فيها. لا يصير حيض منفق إذا صار يقف يوم ويولد وينجي اليوم مرات يوما دما ويوم النقاط، فإنها تجلس إلى أن يمضي عليها إعادة الحيض والزايد يتصلى. نعم. يعتبر حيضا ملفق يعني مجمع عدة أيام جمع. نعم. ها؟ لما تحصل تجلس لما تحصل ثلاث أيام. هي رأت يوم الدم ويوم النقاهة يقولون هذا النقاهة طهر، صلي في الطهر هذا، والدم إلى من مضت عليه جماعة سبعة أيام منه صلي حتى ولو صلي الدم. لا. الخارج من السبيلين يبطل الوضوء، والاستحاضة خارج من السبيلين فتبطل الوضوء. نعم. قضية
الشيء
إذا تملها 40 يوم، إذا تملها 40 يوم فإنها تغتسل وتصلي وتصوم ولو كان الدم عليها، لأنه لا لا ليس هناك نفاس أكثر من 40 عند جمهور أهل العلم، أكثر من نفاس 40 يوم. لا لا، يقولون إذا صادف عادتها، إذا صادف الدورة الشهرية أتبع الدورة. نعم، هذا نادر ما يحصل. نعم. خاطر اليسير ما يضر، لا في جمع الصوري ولا في الحقيقي، خاطر اليسير قدر وضوء قدر حق رحل ما يأثر على الجمع. لا. إيه؟ صلت يعني هنا إذا صلت تكون واهمة لأنها منهية عن الصلاة في وقت الحيض، مثل لو صلى واحد في وقت النهي، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في أوقات، لو جاء واحد قال أنا ما علي بصلي هذه عبادة، يقول لا أنت آدم لا الصلاة هذه معصية، لأن الرسول نهى عن الصلاة في هذا الوقت ولا في الطاعة في معصية. نعم. لا يجوز بدعة إذا طلقها في ظهر جامعها فيه يعتبرها طلاقا بدعيا يحرم، إلا إذا كانت حاملة، إذا تبين حملها، إذا تبين حملها بعد الجماع جاز طلاقها. نعم. ما يجوز عنده الجمع في حقيقي، فهو تقديم الصلاة عن وقتها أو تأخيرها عن وقتها لا يجوز عنده، لا يجوز عنده إلا الجمع الصوري فقط، ولكن الجمهور يجيزون هذا وهو الصحيح. نعم. ما يجوز جمع العصر مع المغرب، ما يصلح أبدا، لا صوري ولا عصر، ما تجمع العصر مع المغرب. نعم.
إذا تبين المرأة في طول اليوم أن هذا هو استحارة وكانت إلى عادة مطلقة يعود العمل على عادتها أم على العادة المجددة إذا لم يكن الدم أحمر.
الصحيح في هذا والمنضبط أنها تمشي على عادتها، تمشي على عادتها تعتبر ما جاء باستحارة. لا.
وإذا تشيك جماع المرأة في اليابتين في الفرد المحرم
حرام لا يجوز، ولو وضع الحائل ما يجوز، العلاج ما يجوز أبدا، لا بحائل ولا بغير حائل. تزل النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. نعم.
وهذا
الأمرين
إليه
يكون الأمرين الجمع الصلاة والاغتسال، الأمرين الجمع بين الوضوء والاغتسال أو الاقتصار على الوضوء، هذا الأمرين. نعم.
وليس الشيء
ما بين ضعف الرواة وما بين الانقطاع وجهالة بعض الرواة والمجهول، وبعضهم يقول أن إدراج إلى الراوي إلى آخره. المهم أن الأعمال سالمة من اعتراض. نعم.
وإذا
قضى
الشيخ
إذا قضى الصلاة ولم يحدثه بعدها
بعدد
الخشوع فيها ولم يحدثه بعد ذلك الخشوع فهل يجوز لي أن أفعل بها؟ لا، إذا صليت خلاص، إذا صليت أديت الصلاة ولو كان الخشوع قليل فيها انتهت، لكن في المستقبل تحافظ على الخشوع على نعم. يعني لو فتح هذا الباب صار عند الناس وسواس، ما عاد يقول انا والله ما خشعت بعيد الصلاه، الوسواس هذا اذا صلى الانسان خلاص ما يجيب، الا اذا اداها وهو على غير وضوء او اقل بشرط من شروطها فانه يعيدها. اما اذا اداها بشروطها وواجباتها واركانها صحت ولو كان خشوعه فيها قليلا، ولو كان خبر عندها وساوس او سهو صلاته صحيحه. انما الذي يتاثر هو الاجر، الاجر قد يصلي الانسان وليس له من صلاته اجر لا قليل ولا كثير، قد يصلي لها الربع والخمس والعشر لها النصف لها الاجر كامل بحسب حضور قلبه، فانما التفاوت في الاجر. اما الصلاه إذا أديت بشروطها وواجباتها وأركانها فإنها لا تعاد ولو لم يخشع فيها. نعم.
وبعد
ما هو صحيح ما دام إنها رأت لقاءً تاماً ولا يخرج منها شيء إلا تغتسل وتصلي، اللقاء طهر أو بلاد الفجر خطها البيضاء. المهم معرفة اللقاء التام، لأن بعض النساء ما ينزل عليها قصة بيضاء أو كل النساء لها قصة بيضاء. نعم.
وبين
الشيء
هل يجوز الإمناء للمرأة في هذا البيت؟
المرأة مباحة لزوجها تعمل معها ما شاء إلا الجماع في الفرج، أما التفاصيل من عندكم هذه فكوها، الجماع في الفرج هو اللي حرام والباب يستمتع بها بما شاء. نعم. أو الجماع في الحس والضلوع لا يجوز أبدا، لا في حال الحيض ولا في حال الطهر، هذا يعني محرم. نعم. إذا مضت عليها الأحكام التي ذكرنا إما بالعادة وإما بالتمييز وإما بغالب حيض النساء فلزوجها إذا اغتسلت بعد ذلك أن يجامعها، وإن كان يكره جماع المستحاضة لكن عند الحاجة والضرورة تزول الكراهة. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى وقال من يكون كثيرا فيما حاضر المرأة فيه فإن فقال النبي صلى الله عليه وسلم يسرق النبي من الإشاء فالله يمكن. وعلى آيات رضي الله عنها قال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأستجب ليبرئه ولا حامل اتفق عليه. وعلى آيات رضي الله عنهما حفظ الله صلى الله عليه وسلم الذي يأتي الله وفقه لحاكم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، وهذه الأحاديث في موضوع أحكام الحيض، وقد سبق أولها الحديث الذي معنا الآن عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: امكثي أدرى ما كانت تحرشك حيضتك ثم اغتسلي. فكانت تغتسل لكل صلاة، رواه مسلم. في رواية للبخاري: وتوضئي لكل صلاة، وهو عند أبي داود من وجه الآخر. وعن أم عطية رضي الله عنها قالت: كنا لا نعد الكدرة والصهرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري. حديث عائشة أن أم حبيبة بنت جحش شفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، سبق أن أم حبيبة بنت جحش وأختها حملة وزينب بنات جحش الثلاث كلهن أصبنا بدم الاستحارة، وسبق لنا معنى الاستحاضة ومعنى الحيض والفرق بينهما في الحقيقة والفرق بينهما في الأحكام، كل هذا سبق لنا. حبيبة شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم الدم، يعني كثرة الدم، كثرة نزول الدم عليها، حتى إنها استشكلت ماذا تفعل، لأنه من المعلوم أن الحائض لا تصوم ولا تصلي، ولكن هذا في الحيض المعروف، الحيض المعروف الجاري على المتعارف عند النساء، لكن المشكلة العام عند هذه الفاضلة أن الدم ينزل عليها باستمرار، فماذا تفعل؟ شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي سألته متألمة بما أصابها، ماذا تفعل؟ النبي صلى الله عليه وسلم أفتاها وبين لها ما يلزمه، وقال لها امكثي أن يترك الصلاة والصيام قدر ما كانت تحدث في حيضتها، لأنها كانت في الأول لها عادة مستقرة، ولكن هذه الاستحارة طارئة عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحالها إلى عادتها التي كانت تعرفها قبل أن تصاب بهذا المرض. فتترك الصلاة والصيام في فترة العادة التي كانت تعرفها من قبل، ثم إذا انقضت العادة، انقضى زمن العادة، فإنها تغتسل من الحيض، وهذا الاغتسال واجب لأنه لرفع الحدث الأكبر، فهو واجب على الحائض عند نهايته